بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي رمضانيات. في ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام نهنئ إمام العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ومن ثم الأمة الإسلامية على هذه النعمة التي حبان الله بها، وهي التي شكلت ولادة الصبط والريحانة والإمام. إضاءات من أجواء الذكرى مع سماحة القاضي الشيخ محمد كنعان مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا. أهلا بك سماحة الشيخ، تقبل الله أعمالكم ونهنئك طبعا والأمة الإسلامية بولادة الإمام الحسن عليه السلام.
المسلم لكل حر على مساحة العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونبارك للمسلمين المؤمنين ذكرى ولادة الإمام أبي محمد الحسن صدق رسول الله وابن علي وفاطمة وشقيق الحسين وزينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن إذ نحتفل بولادته الميمونة إنما نسير بذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان يتربص ولادة صبته ليحضنه ويؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويسميه باسمه، ولم يكن ذلك إلا بأمر من الله سبحانه. فقد ورد في الحديث أن الله أوحى إلى جبرائيل أنه قد ولد لمحمد ابن، فاهبط فأقرئه السلام وهنئه وقل له إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم هارون. فهبط جبرائيل فهنأه من الله عز وجل، ثم قال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون. قال وما كان اسمه؟ قال شبر. قال لساني عربي. قال سمه الحسن، فسماه الحسن. لقد كانت ولادة أبي محمد الحسن عليه السلام إيذانا بالاستمرارية الحقيقية لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي تستبطن الإمامة والوصاية والولاية على مجموع المؤمنين. كانت ولادة أدخلت أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض وذؤبان العرب في اليأس من أن ينقطع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بموته، وبدأت ملامح البيت النبوي تتشكل لتصل إلى تمامها بالحسن والحسين عليهما السلام، وصار أهل البيت سفينة نجاة هذه الأمة، وأضحى أهل البيت مطهرين تطهيرا، وأصبحت الأمة كلها مدينة لأهل هذا البيت الذي جعل الله مودتهم أجر الرسالة الشريفة المحمدية. ولقد بادر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى إفهام المسلمين جميعا أن الغلام المولود ليس كبقية غلمان المسلمين، بل هو المميز الاستثنائي، فتارة يسميه وأخاه ريحانته من هذه الدنيا، وأخرى يطلق عليه لقب الصبط، وثالثة يقول هو شبيه يحيى بن زكريا، ورابعة يقول عنه إمام قام أم قعد، إلى العشرات من التسميات والتشبيهات التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله أن تترسخ في وجدان أمته، ليكون الحسن عندهم وديعة الله ورسوله وعنصر أمان لهم من أن يضلوا أو يحيدوا عن جادة الحق. وفي حلقة واحدة لا يستطيع امرؤ أن يحيط بكل ما اختزنته شخصية الإمام الحسن عليه السلام من فضائل ومناقب. وقد نفى بعض الموتورين أن يكون من الجائز أن يقال عن الحسن عليه السلام إنه ابن رسول الله، علما أن الله تعالى سماه ابنا له في آية المباهلة التي يقول الحق فيها سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونحن لا نريد أن نقف عند الأدلة القرآنية الأخرى بل والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بتسمية الحسنين عليهما السلام ابنين له، بل كل بني فاطمة عليها السلام. ولا فيما ساقه العلماء من الأدلة على ذلك سنة وشيعة، لكنني سأقف عند رواية واحدة وردت عن معاوية ابن أبي سفيان عندما استتب له الأمر، وكان له مولا اسمه ذكوان بمثابة كاتبه، فيقول هذا المولى ذكوان: أمرني معاوية أن أكتب بنيه في الشرف، أي في زيادة في العطاءات وفي تشريفهم على غيرهم، فكتبت بنيه وبني بنيه وتركت بني بناته، ثم أتيته بالكتاب فنظر فيه فقال: ويحك، لقد أغفلت كبرى بنية. فقلت: من؟ قال: أما بنو فلان بنية، أما بنو فلان بني يعدد بناته. قال: قلت: أيكون بنو بناتك بنيك ولا يكون بنو فاطمة بني رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال معاوية لذكوان: ما لك؟ قاتلك الله، والله لا يسمعن هذا أحد منك. لقد أثبت الإمام الحسن عليه السلام من خلال مسيرة حياته الطويلة أنه ابن محمد صلى الله عليه وآله، فإن البنوة إن لم تكن استمرارا للنهج والخط والأصالة فإنها مقطوعة، ولو كانت بنوة صلبية. ورحم الله أبا فراس حين يقول: كانت مودة سلمان له رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. وكي نفهم المسألة بعمق يجب أن نجيل النظر بتمعن بين زمانين: الأول مظلم صابات حيث طعن الحسن عليه السلام وتوجه إلى المدائن، والثاني عصر عاشوراء حين انجلت الغبرة عن رأس الحسين عليه السلام على رأس رمح طويل. هما تاريخان طبعا مستقبل الأمة على جميع المستويات، وكأن الإمامان عليهما السلام قد نفذا الخطة الإلهية، بل نفذاها وهي كذلك، فلا يمكن لعاقل متأمل إلا وأن يرى مكر الله وكيده، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكانت كربلاء موقوفة على النموذجية الصابرة التي كانت نهجا للإمام الحسن عليه السلام، بحيث لا يكون يوم الذروة إلا بالدفع الخارق الذي أوجده صلح الحسن عليه السلام وموقف الحسن وصبر الحسن. ولا ريب أنه كان مظلوما بين ظهراني القوم، لأن الناس لم يفهموا موقفه على الإطلاق، بل إن الدائرة الخاصة لرجالات الشيعة كانت تبعد عن موقفه فراسخ، حتى خاطبه مخاطبهم بقوله: السلام عليك يا مذل المؤمنين. لكن الناس أنفسهم رأوا بعد ذلك الحقيقة جلية، فوجدوا كما أخبرهم نبيهم قردة ينزون على منبره: وهل أمسخ من يزيد القاتل والوليد بن يزيد الماجد وأمثالهما وأضرابهما؟ لقد كان الإسلام ليكون إسلام هؤلاء المسوخ لولا أن خرج أبو محمد الحسن عليه السلام من السلطة التنفيذية بعد أن تراخى الناس عنها وآب إلى صدر الأمة ليمنع اجتياح الطغاة لمعاقل الأمة في تشريعها وفقهها وثقافتها. وطبيعي أن لا يفهم هذا الموقف لا من العامة ولا من النخبة، فكان لابد من كبد لرسول الله تفرع ودم له يهراق، فانبرى الحسين عليه السلام بعد ذلك ليظهر للناس القيمة الكبرى التي أسسها الإمام الحسن عليه السلام في أن تحمي النموذجية المعصومة مواطن القرار في الأمة، في أن تفتدي بغربتها أن يصبح الدين غريبا. لقد صبر الإمام الحسن عليه السلام في مكوثه بعد في السلطة بعد استشهاد أبيه متصفحا كل يوم الغدر في الوجوه والتخاذل في المواقف وقلة الحرص على الآخرة والتشبث بالدنيا، حتى سنحت له الفرصة ليخرج من السلطة مسجلا صلحا نموذجيا. كان من جملة فقراته أن لا يسمي معاوية أميرا للمؤمنين ولا يقيم عنده شهادة أبدا، في توضيح للتاريخ أن لا شرعية تؤخذ من ابن رسول الله بالقهر والغلبة صلى الله عليه وآله وضعف الأمة وقلة تبصرها بالعواقب. ثم صبر في موقعه الريادي كزعيم ديني أمين على وحي السماء أمام شهوة السلطة في أن تجتاح كل شيء يقف في طريقها، وصبر كذلك في إبقاء النموذجية الفضلى لأهل البيت النبوي الشريف من خلال سبره لغور تلك النفوس المحيطة به، واصفا خطته في الممانعة السلمية للمفاهيم المغلوطة والتصرفات النابعة عن تلكم المفاهيم والتي كان لها بالغ الأثر السيء في وجدان الأمة كلها، حافرا بذلك قبور الطغاة عبر دعوته العلنية والعملية للإصلاح، مبينا ما حاولوا طمسه من دين لرسول الله صلى الله عليه وآله كانوا قد بلغوا شأوا في تحريفه، ولم يرضى في كل ذلك أن يهرق محجمة من دم، بل أوصى بذلك حين عاجلته المنية، لأن الدم هو ما كانت السلطة تحتاجه للقيام بالبطشة الكبرى التي لم يمكنها منها الإمام الحسن عليه السلام. فالدم عنده مدخر ليوم الطف، وهو القائل لا يومك يومك يا أبا عبد الله. وهنا تتجلى صناعة مثلى في التوقيت مع مسيس حاجة الدين والأمة إلى دم ينزف، لكن في وقته وظرفه المناسبين وليس خط عشواء. وهذا ما ميز فعل الحسنين عليهما السلام عن كل خارجة في التاريخ، فالأولى لا بد أن تعطي ثمارها، أما الثانية فهي في مهب الظروف إما تكون أو لا تكون. أيها الإخوة المؤمنون، لم يكن الإمام الحسن عليه السلام في رفعة نسبه وعظيم موقعه وجليل علمه وموفور حضوره وسمته بالذي يستحب لحياته الفراغ، فلا مقامه يسمح له بترك تكليفه، ولا الناس هم تاركوه إن تركهم، بل ولا المتغلبون على الناس في السلطة يدعوه، لأنه يشكل بالنسبة لنفسه حجة الله على خلقه وبالنسبة للناس كذلك وعند الموالين، ورمزا متقدما عند غيرهم غير الموالين. أما عند الطغاة فهو الشبح الذي يؤرق نومهم والسقف الأخلاق الذي تتصاغر عنده أعمالهم، ولذلك قتلوه مسموما رغم أنه خرج من سلطتهم، لأن وجوده بحد ذاته يمنعهم من الوصول إلى قلوب الناس، وقد حسب عليه السلام لكل ذلك حسابه المناسب. فكان الهدف الأهم والأولى أن يجنب مبادئ الدين الإعدام والإضمحلال على يد الطامعين لذلك، وقد أفلح عليه السلام بإجماع المسلمين على ذلك. فلا أخال عاقلا إلا ويقر أن منهج الإمام الحسن في حفظ السلم الأهلي داخل المجتمع الإسلامي كان السبب الرئيس في بقاء ذلك الحضور الأخاذ لرونق الإسلام الأصيل. ولقد احتسى الإمام الحسن عليه السلام في سبيل ذلك جرعا من الصبر لا تحملها الجبال، مضحيا بكل ما يمكن التضحية به، ولئن لم ينصفه كثير من معاصريه وبعض المؤرخين ورواة السلطة والسطحيين السخفاء، إلا أن الله قيد لشخصه المبارك من يضيء على سيرته المنهج، مبينا فيما أراد الناس طمسه، يعني ما أراد الناس طمسه في هذه الولادة الطاهرة في هذا الشهر الشريف. نحمد الله جل وعلا أن أكرمنا وإياكم بوجود إمامنا الحسن عليه السلام، وجعلنا الله من السائرين في خطه ونهجه، إنه سميع مجيب.
يعني سنحاول أن نضيء على جزء عن سيرة وحياة الإمام الحسن عليه السلام، وسنستكمل هذا الموضوع بإذن الله تعالى.
حجة الإمام إن كانت في السلطة التنفيذية فهو يكون في السلطة التنفيذية. الله سبحانه وتعالى احتج بداود وسليمان في السلطة التنفيذية، أوسع دائرة احتجاج كانت بهما. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، سليمان يقول يوسف اجعلني على، هو طلب اجعلني على خزائن الأرض، أنا زلمي أمين، أنا بدي انهض بمصر، طلب، هو طلب، لأن حجيته لا تكون إلا في ذلك الموقع. طيب إذا انعكست الآية فأصبحت الحجية خارج السلطة التنفيذية، لأن التمسك بالسلطة التنفيذية سيوجب سقوط بقية السلطات، ما بيعود في سلطة تشريعية، ما بيعود في سلطة نقدية، ما ستعم الفوضى، لا بترك وحدي وأعود فأحفظ الأخريات، لأن الحجة في هذه السلطات الأخرى، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة النقدية وغيرها، على رأسها أمانة الوحي والسلطة التشريعية. خرج الإمام، تفضل خذها يا معه، شو المشكلة؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ بربكم قولوا لي. الآن في البلاد التي تعم بها الفوضى وما فيني سمي، لا أحب برنامجنا ديني بحت، أولا تفرغ مناصب رئاسات الحكومة ورئاسات الدولة فتعرض على حصيف أديب فيرفض؟ شو بيقول؟ بيقول في زمن الفوضى وعدم الاستقرار أنا لا أجعل من نفسي كبش محرق. شو بيصير هو؟ البطل الكبير العفيف النفس، سأذكر أسماء عفى عليها الزمن لا تضر بما نحن فيه، عبد الرحمن سوار الذهب عندما قام بانقلاب في السودان قال سأبقى 6 أشهر في الحكم وسأسلمه للسلطة المدنية، وبالفعل استقال، إلى الآن ما زال ممدوحا الرجل. طيب دعك من هذا، خلنا نحكي بنيلسون مانديلا، أولم يبقى 28 سنة في السجن ثم خرج وناضل، وكان الزنجي في جنوب أفريقيا آخر بلد عنصري أو ما قبل الأخير لوجود إسرائيل، هذه فاتتنا، هذا البلد العنصري كم وكم ناضل فيه، وصل إلى الحكم ثم أنهى ولايته، فال قعد ببيته، شو سمي؟ حكيم أفريقيا. طيب يا عمي، الذين لا يصلون إلى تراب أقدام الإمام الحسن، كان في مذبحة ستحدث داخل الأمة الإسلامية لو لم يترك الإمام الحسن السلطة، كان سيكون المارق الأكبر في التاريخ، وكنا إلى الآن في المساجد والعياذ بالله ندعو الله شاكرين أنه أراحنا من فتنة الحسن بن علي. هكذا كانت الأمور ستصور، سيذبحه وأهل بيته معاوية بن أبي سفيان، ثم تبدأ الإعلان والإعلام بأنه هذا شق عصا المسلمين. لا يا أخي، لم أعد حجة في السلطة التنفيذية، تفضل خدها، بس سأقف سدا أمام اجتياح السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، أوليس هذا ما ينادي به المعاصرون بفصل السلطات عن بعض الله؟ تأخذ مني السلطة التنفيذية بالقهر والغلبة، خدها، لأنه أنا لا أريد أن أمكنك من رقبتي، لكن أبدا لن أسمح لك بالسلطة التشريعية. فكان الحسن يقول في القرآن أنا أقول، والسلطويون لا يجرؤون على القول أنا أقول. حاولوا يشتروا سمرة ابن أبي جندب الأنصاري فلان من الناس يصنعوا لهم أحاديث، أين الثرى من الثريا؟ هنا تبرز عظمة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه في أنه خرج من السلطة. ومعلوم، خلينا نكون على علم، أن الإنسان عندما يكون في السلطة يفقد بعضا من التعاطف معه حتى ولو كان معصوما. لذلك إن أعداء علي عليه السلام وهو في الحكم أكثر بكثير من أعدائه وهو خارج الحكم، لأنه حملهم على المحجة البيضاء. عندما وصل الطغاة إلى الحكم بدأت الناس تسجل، وبدأ موقف الإمام الحسن يتخذ طابعا عقلانيا، بدأت الناس تستوعب ما فعله الحسن، إلى أن قطف ثمارها يوم الذروة الحسين عندما ألقى بنحره بين يدي رب العالمين ليكون الدم المهراق عنصر إيقاظ للأمة ورفعا لسقفها. ووالله وبالله لولا صلح الحسن عليه السلام لما كانت كربلاء، بل لما شكلت كربلاء يوما للذروة في تاريخ الأمم كلها وليس في تاريخ الأمة الإسلامية فقط.
كيف كانت إمامة الإمام الحسن عليه السلام في المدينة بعد الصلح؟
بعد الصلح يا سيدي الكريم، الإمام الحسن مارس إمامته بما بينته في سلطته التشريعية وفي أمانته على الوحي. كان في عادات، مثلا أضرب مثال، كان في عادات جارية أن هناك قصاصين في المساجد. شو القصاص؟ بيقعد بيحكي حكواتي، يدخل الغث بالسمين فيعمي على الناس ويتصور الناس أنه يروي عن رسول الله. هذا الفعل مارسه تميم الداري، كعب الأحبار، أسلوب القصصي من زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، سمح لهم بالقصص في المسجد النبوي الشريف لكعب الأحبار ولتميم الداري. كثر حكم معاوية القصاصين وجعل لهم رواتب مؤسسة القصاص. وجد الإمام الحسن قصاصا على باب المسجد، يبدو هيبة الإمام كانت تمنعه من الدخول. ما قال له من أنت؟ قال ما أنت؟ شو أنت؟ قال يا ابن رسول الله أنا أقص القصص. قال كذبت، رسول الله هو قصاص هذه الأمة بالحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فما أنت؟ قال يا ابن رسول الله أنا مذكر، أنا بذكر الناس اتقوا الله، اعملوا ساووا. قال كذاب، أنت واحد كذاب بكل صراحة. قال الله عز وجل لرسوله إنما أنت مذكر، المذكر هو رسول الله. هلا هذا اسقط ما في يدي. قال ما انا؟ قال انت رجل مفترن، انت رجل تخلط الغث بالسمين بما مضمومه. ولم يعد يسمح له بالدخول الى المسجد. بعضهم اختلفوا، علماء الاسلام الحسن البصري وامثاله اختلفوا في الجبر والتفويض. هم قيمة الامام ان معاوية حاول ان يبث بين المسلمين فكرة الجبرية، أن الإنسان مجبر على أعماله، وبالتالي ومرجع أمره إلى الله، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يستحق أن يسمى مسلما، وبالتالي لا يمكن لأحد محاسبته، الله وحده يحاسبه، أمره مرجع إلى يوم القيامة. فأنا بقوم الآن والعياذ بالله بضرب أخي الأستاذ خليل، بقولكم على الهواء أنا مجبر، لأن هذا فعلي ولا فعل الله. إذا كان بتصوروا أنه هذا فعلي بتكونوا عم تقدموا قوتي على قوة الله، وأنا ما بفعل شيء لا يريده الله، هل هناك شيء يصير في الكون بدون علم الله عز وجل؟ أبدا. إذن الله هو الذي ضرب خليل، مو أنا. ثم مو حضرتكم بتحاسبوني أيها المشاهدون، أنتم ما بتحاسبوني، أمري طالما أشهد الشهادتين أمري مرجع إلى يوم القيامة. انطروا ليوم القيامة وشوفوا الله يمكن يسيبني يعطيني ثواب على ضربي لأستاذ خليل حمود. هذه الفكرة أثرت في نخبة، أرسلوا كتابا إلى الإمام الحسن، ورغم أن الإمام قال له لصاحب الكتاب أنه أنا ما كتير قابضك ولست عندي بأمين على الإسلام، لكني أريد أن أقيم الحجة في الجبر والتفويض كايت 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 كايت، بيّن الله أن الإنسان مخير في بعض أعماله مسير في البعض الآخر، والنظرية التي عاد فكرسها الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين، بيّن للأمة وحصن الأمة فكريا. في أمور أخرى في المدينة كان يدخل إلى المسجد، فإذا جلس صلوات الله وسلامه عليه طبعا الجميع يرتعد فرقا من حضوره، إما حسدا أو حبا وولاء وإما انزعاجا وإما ما شئت فعبر، لكن عند دخوله المسجد هو خليفة رسول الله، خليفة جده في المسجد، فكان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان بعضهم يقول إن كانت أجوبته وحديثه مرجعية حتى للكبار النخبويين الذين كانوا في المسجد النبوي. إذا بيسمح وقتك بعد أمر آخر، لا يفوتن إخواننا المشاهدين أن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان ينال منه على منابر المسلمين في تلك الحقبة، فتصدى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تصدى لكل من تناول عليا بلسانه، وقد حصر لنا التاريخ رسائله إلى عمرو بن العاص وإلى معاوية بن خديج الأنصاري اللذين تطاولا على علي على منابر المسلمين، فكان الرد مفحما مقنعا في آن معا، وحاول وأخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا المنح في عدم السكوت على مظلمة أبيه الذي هو عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله.
يعني أنا أشرت سماحة الشيخ أن هذه الشخصية وهذا العنوان بحاجة إلى حلقات وحلقات،
أنا في حلقات بعض المحطات الأخرى مساوي 30 يعني حلقة عن الإمام الحسن أو 25
يعني
حلقة.
نتمنى إذا بحال بقي لدينا في آخر شهر رمضان
يا ريت والله نقدر نرجع نحكي أو عن أبناء أخوة أخيه الإمام الحسين، يعني بلكي نحكي عن الإمام الهادي، نحكي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعني لننهي شهرنا بالبركة إن شاء الله.
نعم أنا بدي أشكرك سماحة
العفو الشكر لله،
يعني
من نعم الله علينا أن يجري هذا الكلام على لساننا، ونسأله أن يخفف من خطائنا أننا نخطئ كثيرا، لكن الله يشهد أنني لا أتعمد أن أوصل معلومة إلا بعد بحث وتنقيب إن شاء الله.
تقبل الله أعمالكم
وغفر الله لنا.